أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. امبارح احنا بدأنا الكلام وقدمنا للكلام عن السيدة حواء، واتكلمنا ثلاث نقط الناس ما حضروش، هنلخص اللي قلناه امبارح ومنتهى الصورة. اتكلمنا امبارح في ثلاث نقط. النقطة الأولى أن الله تبارك وتعالى حين خلق آدم خلقه من تراب، ثم خلق حواء من آدم من ضلع من أضلاعه. ومن كده استنتجنا أن ربنا سبحانه وتعالى بيورينا أنه ليست هناك مساواة بين الرجل والمرأة، وقلنا أن تأتي المساواة اللي يطالب بها الجهل من النساء. كان الله تبارك وتعالى قادرا على أن يخلق حواء مع آدم في نفس اللحظة من تراب، زي ما خلق من تراب يخلقها من تراب كن فيكون، لكن خلق آدم الأول وبعد ما خلق آدم فأمنى للجزء أن يتساوى مع الكل، وأمنى للفرع أن يتساوى مع الأصل، وأمنى لمن خلقت من جزء من الرجل فهي بضعة منه تتساوى معه وكان ممكن تتساوى معه في تراب. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية اللي اتكلمنا فيها قلنا إن إحنا بنبرأ أمنا حواء من باب البر بالأم، أمنا كلنا، وربنا وصى على الأم والنبي وصى على الأم عليه الصلاة والسلام من باب أولى أن بر الأم الأصلية أم البشر جميعا سيدتنا حواء، ومن باب البر بها أن نبرئها مما نسب إليه. إيه اللي نسب إلى سيدة حواء؟ النكت بقى والمجلات والكتب الجماعة الخوارج واليهود والنصارى ادعوا أن سيدة حواء هي السبب في خروج آدم من الجنة، ووسوس إليها الشيطان وهي اللي أغرت آدم بالأكل من شجرة التفاح، ويقولوا تفاحة حواء وتفاحة آدم والكلام اللي اتقال ده كله. وجبنا آيات القرآن التي دلت أن الخطاب كان، وقلنا يا آدم، الخطاب لآدم، اسكن أنت وزوجك، فهي تبع له. وبعدين لما اتكلم ربنا عن المعصية وعصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. وقلنا أن ربنا سبحانه وتعالى قال برضه عن آدم إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان. خلاص برأرة نص واضح وصريح، يبقى الشيطان وصف الحواء ولا وصف لآدم؟ أنا فوسوس إليه الشيطان، قال يا آدم، عشان ما نقولش فوسوس إليه الشيطان من أول الآية ونقول فوسوس إليه الشيطان عن طريق حواء، لا، ربنا قال فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم. إذا القول مباشر من إبليس لآدم، قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يأكل. يبقى إحنا بنبرأ سيدة حواء من إيه؟ من إن هي اللي وسوس لها الشيطان وهي أغرقها. النقطة الثالثة اللي اتكلمنا فيها امبارح قلنا لما خلقت حواء من ضلع، فقلنا نتأمل فيها شوية. قلنا إيه؟ لو أن حواء خلقت من رأس آدم لأصبحت عقله المفكر ولسيرته وما سيرها، ولو خلقت من يده أو من ذراعه
بطش بها
أو لتكسب بها، ولو خلقت من قدمه أو من رجله لوطئها بقدمه وباس عليها، فخلقت من ضلع مجاور للقلب. إذا فمكان المرأة قلب الرجل، فإذا عرفت المرأة مكانها سعدت وأسعدت زوجها، وإذا عرف الرجل مكان المرأة منه لأحاطها بحبه وحنانه وتعامل معها بعاطفته لا بعقله، ولفتح لها قلبه. مش كده برضه؟ يبقى ادي مكان المرأة. ان شاء الله النهارده هنتكلم عن سيدة نساء العالمين، عن ست الكل. اهي دي اللي يتقال فيها ست الكل، مش اي حد تاني، هي دي ست الكل. ست الكل بجدارة وبحق، ومش احنا اللي هنطلق عليها اللقب، لا، للنبي عليه الصلاه والسلام الذي لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، هو الان سيدة نساء العالمين خديجة بنت خويلد. سيدة نساء العالمين اهي دي بنقول فيها ست الكل، ست وستنا كلنا جميعا. كانت السيدة خديجة من اوسط قريش او من اوسط نساء قريش نسبا، واعظمهن شرفا واكثرهن مالا. هذه العربية القرشية الشريفة كانت متزوجة من رجل يدعى هند ابن النباش ابن زرارة، ويقنى بأبي هالة. يقال انها انجبت له بنت اسمتها هند، ولد سمته هالة، او بنت سمتها هالة، ولذلك يقنى هو بأبي هالة اللي خلفتها منه هالة وعبد الله، وقيل انها خلفت منه بنت سمتها هند. مات ابو هالة زوج خديجة الاول، ثم تزوجها رجل اخر يدعى عتيق ابن عائد. بعض الكتب قالت عليه عابد، لكن هو الصح عائد، انما هو اصل ده في بعض الكتب من غير نقط فشكلوها فقالوا عابد. عتيق بن عائذ تزوج خديجه بعد ابي هاله، وفي الكتب قالت لا العكس، عتيق الاول وبعدين ابو هاله الاول. ايا كان، قيل ان عتيق بن عائذ زوج السيده خديجه الثاني انجب منها بنت اسمها هند بنت عتيق. مات الزوج الثاني اللي هو عتيق، واصبحت السيده خديجه أرملة أو أيم، وكانت تاجرة، وكانت تستأجر الرجال فتضاربهم على شيء من مالها، يعني تعمل لهم أجرة ياخدوا مالها ويتاجروا بيه، يسافروا الشام يرجعوا وتجعل لهم إيه؟ أجر مضاربة، مضاربة تضاربهم على جزء من مالها فبتديهم جزء. وأرسلت إلى محمد بن عبد الله الصادق الأمين الشريف القرشي ذو الشهرة الواسعة في الأمانة تستعمله على تجارتها بالأكل. وقيل انه اللي عرض عليها الكلام ده عمه ابو طالب، قيل استأجرته على مالها وسافر في تجارتها الى الشام، وأرسلت معه غلامها ميسرة، ميسر يخدم في الوقت نفسه يبقى عين عليه لها. وسافر بتجارتها الى الشام وعاد، ولما عاد ارسل ميسرة قبليه يبشر خديجة بان تجارتها عادت سالمة رابحة. ودخل ميسرة على خديجة وسألته، فقال لها بقى حاجتين او ثلاثة. أول حاجة قالها لها أنه ما صادق في حياته صادقا كهذا الصادق، أمينا كهذا الأمين، شريفا كهذا الشريف. دي أول حاجة في معاملته. حاجة ثانية اللي قال عليها ميسرة، قال لها إنه نزل تحت شجرة إلى جوار صومعة راهب، قالوا بعد كده إنه اسمه مخطورة واختلف في اسمه. وقال لها ان الراهب ده كان يضيف الناس فاستدعاني وقال لي مين الراجل اللي قاعد تحت الشجره دي؟ فقلت له ده بيتاجر لامراه من قريش في مالها اسمه كذا. انها قال فسالوا هل من الحرم؟ قال لي من الحرم، عرب قرشي حرم من اهل الحرم. فقال له الراهب ان الشجره دي لم يجلس تحتها الا نبي. النقطه الثالثه اللي قالها لها انها ملحوظه لاحظها في السفر، ما سافرنا او ارتحلنا او حللنا في مكان فضربته الشمس، وانما كان يظلل بالغمام حيث ما كان. وانتظرت السيدة خديجة في مسودة لها مجيء محمد. يعني بص عليه الشباك انتظرته لحد ما يجي، لحد ما دخل عليها ونزلت في استقبال حسبه وحسبته وانصرف، ولم تلبث ان ارسلت له اني اريدك لنفسي لقرابتك مني ولشرفك في قومك ولصدقك في حديثك. خطبته، ولما خطبته نفسها فوجئ لانه لم يكن يتوقع مثلها. من من اشراف العرب يطمع في حديثه؟ من يجرؤ ان يصل الى هذا الحمى؟ وكانت تلقب بالطاهرة، يعني كانت قريش تسميها الطاهرة، فمن يجرؤ ان يصل الى حمى الطاهرة؟ ففوجئ، فعرض الامر على اعماله. فطبعا مين يقول لا؟ مين يطول؟ فدخل السرور الى قلب الاعمام، فذهب معه عمه حمزه، وخاب بعض حمزه هو والنبي عليه الصلاه والسلام، وذهبوا الى عم خديج عمرو بن اسد. بعض الروايات قالت ابوها كان عايش وولد ابن اسد وراحوا له، وروايات الاصح او الاكد انه راحوا لعمها عمرو بن اسد يخطبوها من. فقال عمرو بن اسد: هذا الفحل لا يقبع انتم. يقبع انتم تعبير بتقول العرب، الفحل البعير اللي بيطلب الزوجة او يطلب العشار يعني. فلما تكون الناقة كريمة لا يطلب لها الا الفحل الكريم، زي الخيول العربية الاصيلة، مش اي فرسة، وزي العجول، وزي يعني الناس اللي بتربي الحاجات دي فبتنقل. فلما تبقى الناقة كريمة مش اي فحل يجيلها، لما يجي اي فحل عادي يحاول انه يأتي ناقة كريمة فيخبطه صاحب الناقة على مناخيره يضربه، يقول يقبع انت، يعني مش مستواك، مش مقامك، ولا يمكن منها الا الفحل الكريم. فلما جه بقى حمزه يتكلم نيابه عن ابن اخيه في الزواج من خديجه، فكان الرد بتاع عم: ما هذا الفحل لا يرد ولا يقبع عنه، يعني كريم طلب الكريم. وتزوجها وقيل انه اصدقها باربع نوق او ناقتين، وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك الوقت بقى كان فيها سنها 40 سنة. خد بالك بقى من الحاجات دي وتأمل فيها شوية. كان سنها 40 سنة، هو كان سنه 25 سنة. ويقال إن كان سنه 21. أرجح الأقوال دايما أنا بقولها، قال إنه سنه 21، لكن الأرجح إنه كان سنه 25 سنة. هي كان سنها كام بقى؟ 40 سنة. هو لم يسبق له الزواج، وهي سبق لها الزواج إيه؟ مرتين. ومع فارق السن الغريب ده، الا ان الزواج ده كان امل لآل طالب ان واحد منهم يتجوز خديجة، فكان شرف عظيم جدا، كان شرف عظيم جدا. ومين كان يقول في الوقت ده ان محمد بن عبد الله اليتيم الفقير هيبقى سيد الخلق، او هو سيد الخلق دون ان يدر الناس؟ حتى كان يعرف، لكن في ذلك الوقت طبعا يتيم وفقير وشاب مقتبل العمر، ما حلفوش حاجه، ما عندوش حاجه، وبيشتغل اجير، وهي صاحبه المال وصاحبه التجاره وصاحبه الشرف. تزوج. الغريب بقى بعد نقطه فارق السن في حاجه اغرب بقى. سنه كان 25 والرساله جت في سنه كام؟ 40. يعني عاش معاها 15 سنه، 15 سنه وهو ايه؟ انسان عادي ملوش لا نبوه ولا شرف رساله ولا. في ال 15 سنه دي، العرب كان يسمح للعرب انه يتجوز 4 و5 و6 و10 و20. ده غير ايه؟ غير الاماء، غير البغاء، غير 15 سنة دول لم تجتمع مع خديجة في فراش النبي صلى الله عليه وسلم امرأة. غريبة ها؟ 15 سنة. خد بالك في 15 سنة ده بقى، هو كان سنه 30 وهي كان سنها 45. خد بالك الفرق يبان قوي، يبان كل ناس. هو سنه 35 وهي سنها 50. انت متخيل شاب 35 سنة متزوج من امرأة سنها 50 سنة ومباح له انه يجمع معاها زي ما هو عاوز بلا حياء وبلا خجل وبلا زعل حتى، لان مثلها منهجنا تزعل اعتادوا على كده. وبعدين بقى سنه 40 وهي سنها 55. تصور، صار بقى شاب 40 سنة مكتمل الرجولة وزوجته سنها 55 سنة ولا يتزوج عليه. ايه ده؟ ليه؟ ازاي؟ ازاي؟ ده لازم يدينا فكرة عن سيدة خديجة كانت ايه؟ الاكثر من كده بقى، لما ياخد النبوة وعاش معاه بعد النبوة 10 سنين كمان. 10 سنين. لان سيدة خديجة لما ماتت ماتت سنها 57 سنة. 65 سنة. متخيل الزوج عنده 50 سنة والزوجة عندها 65 سنة ولا يتزوج عليها؟ النقطة دي بتخلينا نوصل لحاجتين. الحاجة الأولى، كيف كانت السيدة خديجة التي لا يجمع عليها امرأة أخرى وهي في السن ده 65 سنة؟ كيف كانت؟ دي النقطة الأولى. النقطة الثانية اللي تنبهنا قوي، عفة هذا الزوج كيف عفى عن الحلال. عشان لما نيجي بعد كده ونجد انه حين تزوج ونجمع نسائه هنجد انه تزوج من 13 واحدة، 2 كتب عليهم وما دخلش و11 دخل بيهم، وال11 اللي دخل بيهم 2 ماتوا قبليه ومات هو وصاب 9. يوم نبقى لما نسمع بقى كلام المستشرقين والناس الجهلة اللي بيقولوا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتجوز نساء كتير وبيتجوز نساء كتير، نبقى نفهم ساعتها ان كل الزيجات دي كلها تمت بعد ما بلغ ال50 من عمره، وانه في عز الفتوة والشباب 24 سنة متزوج من امرأة تكبره ب15 عاما ولم يجمع عليها امرأة. يعني نتأمل كده ونفهم. عاش مع سيدة خديجة ال15 سنة اللي قبل البعثة دول في سعادة، في وفاق، كانت نودي نعمة الزوجة كلمة غيرة عليها، نعمة الأم كلمة غيرة عليها، نعمة الرفيق كلمة غيرة عليها. مش عارفة نودي قول زي ما انت عاوز، مهما قلت مش هتوصل ل15 سنة عشرة قبل البعثة. هنقول بقى بقى نبي بعد كده والرسالة يعني شغلته وما إلى ذلك، ما هنكمل قبل الرسالة من سنة 25 لسنة 40 15 سنة. متجوز واحدة بس تكبره في العمر 15 سنة، تبقى شكلها ايه الشكل دي؟ تبقى ايه؟ اللي مالت عينيه دي اللي خلته ما يبصش لغيرها في الحلال مش حرام، في الحلال. وتأمل انت في نساء اليوم وفي نفسك، وعاوزين نشوف الراجل اللي الست مالية عينه، مراته مالية عينه ويكون اكبر منه 15 سنة ويعيش معاها العمر ده كله، تبقى شكلها ايه؟ يا سلام. وجت الرسالة وفوجئ النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي. فاحنا عارفين طبعا، اتكلمنا السنه اللي قبل اللي فاتت عن السيره النبويه بالكامل في خلال رمضان. فجاءه الوحي في الغار وكيف عاد الى بيته، كان يتحنث يروح يتعبد في الغار ايام وليالي، وهي تبعت له ازاي بتاخ، وازاي وهو في الغار جات له الرساله ورجع وقال زملوني وازاي خططت وازاي دفتت وازاي خلت في حضنها وهدئته وحكالها الخبر. فقالت السلام اللي ما يطلعش الا من ست اوتيت من الحكمة ما لم يؤت الرجال، والله لن يخزيك الله ابدا فانك تصدق الحديث وتصل الرحم وتقر الضيف وتكسب المعلوم وتحمل الكل وتعين على نوائب الدهر، والله لن يخزيك الله ابدا. تكسب المعدوم يعني اللي ما عندكش يديهولك هو، تحمل الكل الضعيف يشيله ويحمله، وتقر الضيف تكرم الضيوف وتصدق الحديث وتصل الرحم وتعين على نوائب الدهر، والله لن يخزيك الله ابدا. ادي كان استقبال السيده خديجه، ولذلك باجماع الكافه كانت السيده خديجه اول من اسلم على الارض، باجماع اول من اسلم على الارض. فتخيل لم يسلم قبلها رجل ولا امراه، هي اول من اسلم، يعني هي قبل ابي بكر وهي قبل زيد بن الحارث وهي قبل علي بن ابي طالب، قبل الدنيا كلها اول من اسلم على وجه الارض فتخيل. الموقف الثاني للسيده خديجه غريب قوي، لما النبي صلى الله عليه وسلم الوحي كان تقيل عليه وجبريل جاله في الغار ورجع جاله مره ثانيه بس بهيئته الملائكيه على كرسي جالس على هيئته الحقيقيه مش على هيئه البشر بقى زي ما جاله اول مره وقدم وسادا بأدم خلقه ما بين السماء والارض له 600 جناح، خاف قوي وخاف قوي واضطرب ورجع جال لدرجه انه هو بيجري من على الجبل خاف انه يقع اكثر من مره من فوق ويموت من كتر الخضة والخوف. ولما رجع وقال دثروني دثروني ونزل عليه ايام متدثر، نزل عليه بقى ايام متدثر ليه؟ لانه رجع خايف وقال دثروني دثر. ده اول مره اتفاجئ براجل بيحضنه ويقول له اقرا، لكن راجل وغار ومفيش حد، وبعد غبه مفيش اللي اختفى خضة. تاني مره اخطر بقى لانه شافه على هيئته الحقيقيه، فلما راح وقال دثروني وخاف. شوف الموقف الثاني للسيده خديجه بقى، اخذته ودثرته حضنته طبطبت عليه وبعد اذن سعاده. انا عاوزك لما تشوفه تقول لي، لما تشوفه تقول. وفجاه وهو عندها جاله جبريل، فلما جاله جبريل هو يشوف هي ما تشوفش، وجاله على هيئه رجل بشاعه حقيقي. فقالت له طب اجلس على سفري، خدت له اجلس على سفري الايسر، فجلس على رجلها اليسرى. قالت له كويس؟ قال لها اه. قالت له طب تعالى على الناحيه الثانيه، خدت على حجرها الناحيه الثانيه. ايه ده؟ انت متخيل المنظر ده؟ متخيل زوجه بتقعد زوجها على حجرها؟ متخيل الحنان ده شكله ايه؟ تبقى هي بالنسبه له ايه وهو بالنسبه لها ايه؟ حاجة غريب، وخصوصا انه قرن حنان الام، خالت بقى الغطاء اللي على راسها كده وكشفت خمارها. دي روايه، الروايه الاخرى ان ادخلته بين الدرع وبينها، الدرع القميص، يعني دخلته جوه القميص. والروايه الاشد وضوحا وتاكيدا انها شالت غطاء راسها وفرد شعرها وشالت غطاء وشها وتحخرت. قالت له شايفه؟ قال لها لا انصرف. قالت له والله يا ابن عم ما هذا بشيطان، ان هو الا ملك. لو شيطان ما يمكنش. شوف الحكمه، شوف الحكمه، شوف التصرف الغريب اللي ما يخطرش على بال حد، انها تقعده كده وتقعده كده وبعدين تاخد حضنها وعلى حجرها وكل ده وجبريل واقف. وبعدين طب تتعرى بقى تشيل بقى غطا جري ماشي عندما ملك بقى. لو شيطان ما يمكنش. قالت له الشيطان اثبت وابشر فوالله ما هذا بشيطان ان هو الا ملك كريم. ده الموقف الثاني. بعد كده في يوم هو في الغار وإذا بجبريل يقول له يا محمد خديجة آتية إليك ومعها إناء فيه طعام أو شراب فإن جاءتك فأقرئها من ربها السلام ومني السلام. فحين جاءت خديجة قال يا خديجة هذا جبريل يقرئك من ربك السلام ومنه السلام. فقالت إن الله هو السلام ومنه السلام وعلى جبريل مني السلام. نطق في الحكمة. إن الله هو السلام ومنه السلام وعلى جبريل مني السلام. أدي مرة. مرة تانية نزل جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام وقال له يا محمد بشر خديجة ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. بيت من قصب من لؤلؤ. قصر السيدة خديجة في الجنة سنقول فكرة عنه. قصر السيدة خديجة في الجنة مكون من لؤلؤة. لؤلؤة واحدة لا وصل فيها ولا فصل. لؤلؤة تصور بقى لؤلؤة واحدة فيها لا وصل ولا فصل. يعني لا فيها فصل ولا فيها ايه وصل. يعني مش متوصلة لا فيها وصلات ولا فيها فصلات. هي جزء واحد لؤلؤة واحدة. طبعا لؤلؤة واحدة اللي بره ما يشوفش اللي جوه يشوف. بس الخديجة ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. ومرت الايام وانجب النبي صلى الله عليه وسلم من السيدة خديجة من قبل البعثة بقى اولاده قبل الاسلام. قبل البعثة كان ام كلثوم ورقية وزينب وفاطمة اربع بنات على وجه التأكيد والتحديد لا خلاف فيه. الكبرى زينب الصغرى فاطمة رقية ام كلثوم. اما البنين فالمؤكد القاسم مؤكد لانه كان يثنى به حتى يقولوا له يا ابا القاسم. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يدعى رجل بابي القاسم وقال تسموا باسمي ولا تفتنوا بكنيتي. سلمناك محمد اه لكن ابو القاسم دي لا تقال الا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقاسم ده مجتمع عليه بلا خلاف. يجي الخلاف سنين بعد كده بقى الطيب والطاهر وعبد الله. فالبعض قال انه جاب اربع اولاد من خديجة القاسم الطيب الطاهر وعبد الله جابه في الاسلام. كلهم ماتوا وقيل انهم ماتوا قبل البعثة ويبقى عبد الله في شك انه جاب في الاسلام انه جاب فين قبل الاسلام. المؤكد بعد كده ان عبد الله هو عبد الله وكان يكنى الطيب ويكنى الطاهر. يبقى الطيب والطاهر وعبد الله حاجة واحدة هو واحدة وعبد الله. لكن كان يتقال الطيب ويتقال ايه الطاهر. فالقاسم مات لما كبر ومشي لكن عبد الله مات وهو رضيع. مات وهو رضيع. يبقى المؤكد انه القاسم وعبد الله دول اتنين. اللي مش مؤكد انه في الطيب والطاهر دول ولدين اخرين لكن هم ان عبد الله كان يسمى الطيب ويسمى ايه الطاهر. فالصبيان اذا كان عددهم اتنين او اربعة ماتوا جميعا وهم صغار. البنات عاشوا جميعا لبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. فضلت سيدة فاطمة لكن الثلاثة ماتوا قبل النبي عليه الصلاة والسلام. لكن بعد البعثة وبعد كمان ايه الهجرة فاكرين رقية جوزة عثمان ثم ماتت فجوزة ام كلثوم ثم ماتت ام كلثوم. زينب كانت امرأة العاص بن الربيع وحنا بنتكلم عنهم برضه. ولم يبقى بعده الا فاطمة ولحقت به فاطمة بعد 6 أشهر. السيدة خديجة في مسألة انه خلف منها الاولاد وما خلفش من غيرها بعد كده خالص، غير يمكن ابراهيم من ماريا التبطيع اللي اهداها له المقوقص عظيم مصر. السيدة عائشة بتتكلم عن حب النبي عليه الصلاة والسلام لخديجة بتقول: ما غرت على احد من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم غيرتي على خديجة. ما غرت على احد مش من ما غرت على احد، وده التعبير الصحيح. وحتى سيدنا عمر لما اتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد كده وقال له: عليك اغار يا رسول الله؟ ما غرت على احد غيرتي على خديجة. وما علي اني ادركتها، وما بي اني ادركتها، وذلك لكثرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لها، فقلما كان يخرج من عندي الا ويذكرها. فهي ما ادركتهاش، ما شفتهاش، فهي نفسها بتستغرب بتقول: انا غرت منها؟ ما غرت ازاي؟ ما غرت ابدا من النساء، يعني من النساء الضرائب، كما غرت على خديجة. وما ذلك بي اني ادركتها، وانما لكثره ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لها. وبتقول انه وان كان من الشاة تذبح يتتبع بها سويح بات خديجة. يعني بعد كده وماتت والزمن فات، وكل ما شاه تذبح عند النبي صلى الله عليه وسلم الهدايا تروح لمين؟ سويح بات خديجة اللي ماتت. فبتقول: ففي مره من المرات من شده غيرتها قالت النبي عليه الصلاه والسلام: تفتأ تذكر خديجه؟ والله لقد ابدلك الله خيرا منها، فما كانت الا امراه عجوز، ابدلك الله خيرا منها. فبتقول: فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا حتى اهتز مقدم راسه، فعل اهتز من شده الغضب واحمر وجهه، وقال: لا والله ما ابدلني الله خيرا منها، فقد امنت وكفر الناس، وصدقتني وكذبني الناس، ووهتني في مالها حين حرمني الناس، ورزقني الله تبارك وتعالى منها الاولاد وحرمني اولاد النساء، وخرج معظما. فقلت: والله لا اذكرها بسيئه ابدا. بل تحكي لنا برضو انه في مره من المرات زارتها اخت خديجة وجلست عندها، وكان صوتها يشبه صوت سيدة خديجة. فبتقول: فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسمع صوتها، فدخل مسرعا وهو يقول: من؟ فحين علم انها اخت خديجة فرش لها رداءه وابلسها عليه واكرم نزلها ووفادتها، وجلس معها يتحدث من شدة حبه في سيدة خديجة. ويشوف بقى لما يقول: والله ما ابدلني الله خيرا منه. كانت قريش تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم اشد الاذى. 13 سنه عاش في مكه لحد ما هاجر. كانت تؤذيه قريش ايذاء شديد جدا، فلا يجد من يسري عنه الا سيدة خديجة. ورغم هذا الايذاء من قريش الا ان قريش كانوا بيعملوا حساب لسيدة خديجة. بيعملوا لها حساب كبير قوي. وحساب لابي طالب. فلما مات ابو طالب وماتت خديجة اشتد اذى قريش، حتى بقى ساعتها اضطر يخرج ويروح يقابل ثقيف، ربما يهاجر الى ثقيف ويخرج من مكة الى غير عوض. يعني ما فكرش يخرج من مكة ابدا الا بعد ما ماتت خديجة ومات ابو طالب واشتد اذى قريش. اذا فقد كانت قريش تعمل حسابا لخديجة رضي الله عنها. كانت نعمة الزوج، وكانوا بيقولوا عنها نعمة الوزير، نعم الوزير للإسلام ولأمة الإسلام. كانت وزير صدق ووزير خير ووزير بركة للنبي صلى الله عليه وسلم، تشير عليه وتحنو عليه وتواسيه بمالها وحنانها وتقف إلى جواره، حتى جاء الأجل. وجاء الأجل لسيدة خديجة بعد موت أبي طالب بأيام، وسمي العام اللي ماتت فيه خديجة وهو قبل الهجرة بثلاثة أعوام عام الحزن. عام الحزن لأنه النبي صلى الله عليه وسلم حزن عليه حزنا شديدا شديدا شديدا. خد بالك بقى لما عرف إنها هتموت دخل عليها في بولاي بقى بالكره مني يا خديجة ما أثني عليك، بالكره مني يا خديجة ما أثني عليك، وقد يجعل الله في الكره خيرا كثيرا، وقد يجعل الله في الكره خيرا كثيرا. أعلمت يا خديجة أن الله زوجني معك في الجنة لمريم ابنة عمران وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون وكلثم أخت موسى. كلثم أخت موسى عن هي بقى اللي أمها قالت له وقالت لأخته قصيه فبطرت به عن جنون وهم لا يشعرون، واللي راحت لفرعون وقالت هل أدلكم على من يكفر سوري. أعلمت يا خديجة أن الله قد زوجني في الجنة معك بمريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون وكلت ام اخت موسى. شوف ربت قالت ايه، قالت وقد فعل يا رسول الله؟ قال نعم، قالت بالرفاء والبنين يا رسول الله. هكذا كان استقبلها للخلاص، لان معنى يقول لها زوجني معك في الجنه يعني خلاص يعني خلاص. بالكره مني ما أثني عليك يا خديجة وقد يجعل الله في الكره خيرا كثيرا. عرفت السيدة خديجة أنها منتقلة إلى رفيق الأعلى وبشرها النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، وماتت خديجة ودفنت بمكة بالحجون وقبرها معروف ولكن لا يعرفه أهل مكة وينكره المسؤولون حتى لا يضاف، حتى لا يوضع. لكن في منطقة في مكة اسمها المعلة او الحجون عند الجراس المتعدد الطوابق، منطقة دي صور كده ابيض جواه المقابر بتوع اهل مكة، قبر خديجة سيدة خديجة موجود في هذا المكان. ماتت سيدة خديجة عن 65 عاما وقال فيها النبي صلى الله عليه وسلم سيدة نساء العالمين خديجة بنت خويلد، سيدة نساء العالمين فاطمة بنت محمد، سيدة نساء العالمين مريم بنت عمران، سيدة نساء العالمين آسية بنت مزاحم. فسيدات نساء العالمين أربع، سيدات نساء العالمين أربع، مريم وآسية خديجة وفاطمة. عشان تعرف المقام ده والمستوى ده تسمع للنبي صلى الله عليه وسلم وهو بيقول كمل من الرجال كثير، كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء سوى اثنتان، مريم ابنة عمران، مريم ابنة عمران وآسية امرأة فرعون. الاثنين اللي ضرب ربنا بيهم في القرآن، وضرب الله مثلا للذين عملوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين، ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا صدقت بكلمات ربها وكانت من القانتين. كمل من النساء اثنين بس، الكمال درجة النبوة، كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء سوى اثنتان، من هم الاثنين دول؟ مريم وآسيا. الكمال درجة النبوة، وطبعا بالتالي ارتفعت درجة خديجة ودرجة فاطمة إلى درجة آسيا ودرجة مريم وهي درجة الكمال وهي درجة النبوة. سيدة خديجة سيدة نساء العالمين وهي أم الذرية التي أنجبها النبي صلى الله عليه وسلم منها، وهي أم سيدة فاطمة التي منها جاءت ذرية النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم الدين. أسأل الله لي ولكم الهداية والتوفيق. ودي نبذة بسيطة عن سيدة خديجة سيدة نساء العالمين التي بشرت ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، ومع هذا ماتت خديجة قبل ان تفرض الصلاة. هذا المقام وهذه الدرجة العالية والمنزلة الرفيعة، ولم تصلي الصلاة المفروضة، ولم تزكي الزكاة المفروضة، ولم تصم رمضان فقد فرض رمضان بعد الهجرة، ولم تحج الى البيت فقد فرض الحج بعد الهجرة، ولم تحظى من اركان الاسلام الا بركن واحد وهو لا اله الا الله محمد رسول الله، ومع ذلك هي سيدة نساء العالم رضي الله عنها وارضاها والحقنا بها في عليين. وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين.